أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لا زال الحديث موصولا عن بعض التوجيهات التي تتعلق بالعبادات، وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن شرط من شروط الصلاة، وهو من أهم شروط الصلاة، وهو شرط النية. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن شرط آخر من شروط صحة الصلاة، وهو شرط ستر العورة. وفي هذا الشرط هناك جملة من التوجيهات، لأن هذا الشرط يتعلق بما يلبسه المصلي في صلاته وعدم جواز كشف العورة للمصلي. فلذلك هناك جملة من التوجيهات والتنبيهات على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلي. وأول قضية لابد أن نعرفها في هذا الباب أن نعلم أن أكثر العلماء أن ستر العورة في الصلاة شرط، والشرط هو ما لا تصح العبادة إلا به، يعني لا بد من الإتيان به. لذلك ذكر الإمام ابن عبد البر الإجماع أنه لا صلاة لعريان وهو قادر على الاستتار. يعني إذا واحد صلى وهو عاري أو كشف عن عورته فإنه لا صلاة له. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من؟ صلاة الحائض. والحائض المراد بها هنا يعني المرأة البالغة، وليست المرأة التي فيها الدورة الشهرية. لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا ماذا؟ إلا بخمار. فإذا يعني دل هذا الحديث على ماذا؟ على وجوب لبس الخمار للمرأة في الصلاة، ووجوب تغطية رأسها في الصلاة، وإلا لا تقبل صلاتها. فهكذا كل من كشف ماذا؟ كل من كشف عورته وهو قادر على الاستتار فإنه ماذا؟ فإنه لا تقبل صلاته. التوجيه الثاني في قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية في الحقيقة نزلت في أهل الجاهلية الذين كانوا يأتون إلى المسجد الحرام، إلى مسجد الكعبة، وكان من بدعهم ومن مخالفاتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، خاصة الذين كانوا يأتون من خارج مكة، ليس أهل مكة، الذين من خارج مكة. وهذا كان معلوما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر في السنة التاسعة فنادى في الناس أنه لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا يدل أن هذا كان معلوما عند العرب، بل كانت المرأة تطوف حول الكعبة وهي عارية إلا من شيء تضعه على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا يعني من جاهلية أهل الجاهلية التي جاء الإسلام فنفاها وردها وبين خطأها. فهذه الآية خذوا زينتكم نزلت في هذه القصة. فإذا كانت هذه الآية نزلت في قضية الطواف حول البيت، فالصلاة أعظم في أخذ الزينة من الطواف، وأعظم الزينة في الصلاة، أعظم الزينة في الصلاة ستر العورة. فلذلك الإنسان ينتبه، الإنسان ماذا؟ ينتبه في صلاته، فلا يصلي صلاة وقد كشفت عورته فيها حتى تقبل صلاته. وللأسف الشديد أننا نرى بعض الناس يصلي الصلاة وقد تنكشف عورته. بعض الناس يلبس البنطال والقميص مثلا، ثوبين منفصلين. بعضهم إذا سجد، وهذا نراه ويراه كثير منا، إذا سجد ينحسر قميصه عن سرواله، ينحسر قميصه عن بنطاله، فتظهر العورة، العورة بين السرة إلى الركبة، تظهر العورة، الناس من ورائه ينظرون إليه وهو ساجد وقد انحسر ثوبه أو نزل ثوبه بسبب ماذا؟ بسبب السجود. فمثل هذا إذا كان يعلم أنه كشفت عورته ويتهاون بذلك فصلاته باطلة لا تصح. ولا بد أن يعتني الإنسان بصلاته، ما لا يهملها أو لا يعني يتعامل معها بتهاون. أنت بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، لا بد أن تعتني بصلاتك وأن تهتم ماذا؟ أن تهتم بصلاتك وأن تأتي بها على الطريقة الصحيحة. بعض الناس كذلك، وهذا من التوجيهات أيضا والأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، قد يصلي بثوب شفاف، صلي بهذا الثوب الشفاف الذي يشف عن بشرته، ومثل هذا الثوب الحقيقة ليس ساترا العورة، لأنه إذا كان الثوب يشف عن البشرة بحيث أنك تميز لون البشرة من خلال هذا الثوب فكأنه لا ثوب، كأنك مو بلابس شيء. فلذلك الذي يصلي مثل هذه الثياب، يعني هذا يعني قد يوجد بعض البلدان بعض الناس يلبس مثلا كندورة ويلبس تحتها صروال، وإن هذه كندورة خفيفة شفافة، أو امرأة تصلي بشيلة خفيفة جدا تغطي رأسها، فيرى لون الشعر من خلال ماذا؟ من خلال هذه الشيلة الخفيفة. مثل هذا في الحقيقة هذا ليس سترا، كأنه ما وضع شيئا، وصلاته بالتالي ماذا؟ صلاته بالتالي لا تصح. فالإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه ولا يتهاون بمثل هذه القضايا، يصلي وقد كشفت عورته أو يصلي بثوب شفاف. وبعض الناس أيضا إذا صلى لوحده يظن أن العورة في الصلاة بسبب نظر الناس إليها، فإذا صلى لوحده تهاون، يلبس وزار مثلا شفاف يصلي به في البيت، قد يغلق على نفسه الباب بحيث أنه ما يدخل عليه أحد، وهذا أخطأ خطأ جما، لأن ستر عورة إنما هو لحق الله ليس للناس. فأنت تستر عورتك في الصلاة لله سبحانه وتعالى، الله أمرك بذلك. فلو أن أحدا صلى لوحده أو في الظلام وقد كشف عورته مثلا، الصلاة ليست صحيحة، الصلاة ليست صحيحة. كونك تصلي في مكان لا ينظر إليك الناس وتتهاون بستر العورة، هذا لا يجعل صلاتك ماذا؟ لا يجعل صلاتك صحيحة. الواحد يعني ينتبه لي هذه القضايا، تصلي لوحدك في الظلام سكرت عليك الغرفة ثم تهاونت بكشف العورة، فالصلاة بعد ذلك لا تصح. أيضا من التوجيهات في هذا الباب من خلال الآية التي تقدمت معنا في قول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم، أن الإنسان الذي يقدم على رب العالمين سبحانه وتعالى ينبغي له أن يتزين. يعني نرى في المساجد إهمال من كثير من المصلين في الحقيقة، يأتي المساجد بثوب العمل أو بثوب النوم أو بثوب الرياضة، وإذا سألت الواحد منهم هل مثل هذه الثياب تستطيع أن تذهب بها إلى مثلا تذهب بها إلى الوظيفة، هل تستطيع أن تذهب إلى وظيفتك بثوب النوم مثلا؟ يقول لا مستحيل. تستطيع أن تذهب إلى مثلا إلى من تحترم من الناس تذهب إليه بثوب النوم أو بثوب الرياضة؟ يقولك لا، لازم ألبس وأتكشخ وأكون في أحسن منظر. طيب إذا كنت تحرص على أن تكون في أحسن منظر في مقابلة الناس، لماذا لا تحرص أن تكون في أحسن منظر في مقابلة رب الناس سبحانه وتعالى؟ وربنا يقول لك خذوا زينتكم، ذهاب المسجد هذا أعظم لقاء وأعظم موقف تقفه في يومك وليلتك، فأدي لهذا الموقف حقه وألبس له الثياب المناسبة، بس لهذا الموقف الثياب المناسبة، تزين للصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. تميم الداري رضي الله تعالى عنه اشترى ثوبا بألف درهم، هذا الثوب فقط كان مخصصا للصلاة، يعني ثوب جميل، ثوب يعني غالي، كلما ذهب إلى المسجد لبس هذا الثوب. الآن بعض الناس يذهب إلى المسجد وتجده قد اجتمع على ثوبه جميع الأوساخ، لأنه عامل مثلا ما يهتم ما يعتني، يذهب بثوب العمل. هذه يعني هذه معضلة في الحقيقة نعاني منها، سنكمل الكلام عليها لكن بعد فاصل يسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. العبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فأقول يعني الناس عندهم تهاون شديد في قضية التزين للصلاة، يأتي إلى المسجد بثوب يعني فيه من الأوساخ ما فيه، ثوب العمل. أخي أنت تقابل رب العالمين سبحانه وتعالى، ما تستطيع أن تجعل لك في كيس ثياب ولو يسيرة تستر العورة فيها نظافة مثلا، يعني تأخذ معك يعني يأخذ إنسان في كيس مثلا وزار لا يكلفه 20 درهم بس يكون نظيفا، وزار وقميص مثلا، كلما ذهب للمسجد ذهب الحمام توضى ولبس هذا الثياب وذهب وصلى، ثم بعد ذلك أخذ هذا الثوب ورده إلى في كيسه ولبس ثياب عملي. لكن الذي نراه صراحة شيء يحزن، بعض الناس يأتي بثوب متسخ وأيضا فيه رائحة طبخ وروائح العمل وروائح كذا، فيؤذي المصلين ويؤذي ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نعتني. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى مولاه نافعا يصلي بثوب واحد فغضب عليه وقال له ألم أخذ لك ثوبين، يعني في ذاك الزمان زمان يعني حاجة وفقر، ويجوز أن يصلي إنسان بثوب واحد يلبس إزار ويلفه على ظهره بطريقة معينة لا بأس، لكن ابن عمر أنكر على مولاه، لأنه كلما تزين إنسان ولبس يعني الإزار والرداء أفضل من أن تلبس ثوب واحد. فهكذا إنسان ينبغي له، هذه المظاهر التي نراها في المساجد ينبغي إنسان الحريص أن يدع مثل هذا المنظر، يأتي بثوب رياضة يأتي بثوب نوم، اجعل لك ثوبا جميلا وعلقه عند مدخل البيت، وكلما أردت الصلاة البس هذا الثوب واذهب إلى المسجد، ثم بعد ذلك بعد الصلاة رد هذا الثوب في مكانه، وهكذا اذهب وتزين، فأنت في أعظم موقف أنت بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، أعطي هذا الموقف حقه من الاحترام والتبجيل والتقدير. كذلك يعني من الوقفات علمنا أنه لا تجوز صلاة عريان، لكن هنا مسألة وهي متى تجوز صلاة العريان؟ يعني بعض الناس يعلم أنه لا تجوز صلاة العريان ولا يعلم أنه قد تجوز صلاة العريان أحيانا، قد تجوز صلاة العريان أحيانا. فإذا كان عاريا ماذا يفعل؟ لا يصلي. نقول لا بد أن تصلي. مثلا واحد مريض وفي المستشفى مضطرين أن يكشفوا عن عورته، يكشفوا عن فخذه أو عن شيء من عورته ولا يستطيعون تغطية هذا المكان، هل يترك الصلاة لأنه عار؟ لا بد أن تصلي. متى لا تجوز صلاة العريان؟ كما قال العلماء إذا كان قادرا على الاستتار، أما إذا لم يكن قادرا على الاستتار فتجوز صلاته، تجوز صلاة. مثلا واحد يعني سافر، الله لا يبلينا، مثلا سافر في الطريق قطاع طرق أخذوا ثيابه، هذا يصير، وقد تكلم عليه الفقهاء والعلماء قديما. إذا حصل يعني قطاع طرق ما يخافون الله أخذوا ثياب المسافرين وتركوهم عراة، هل يتركون الصلاة؟ لا، ما يتركون الصلاة، لابد أن يصلي، لابد أن يصلوا، شروط الصلاة لابد منها. لكن إذا فقد الإنسان فأهم شروط الصلاة ألا يخرج وقت الصلاة، هذا من شروط الصلاة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، شرط الوقت. فشروط الصلاة لابد من الاتيان بها، لكن إذا ما تستطيع أن تأتي بها لفقدها أو لعدم العلم بها تترك الصلاة؟ لا، لابد أن تصلي. كثير من الناس يترك الصلاة لفقد الشروط ولا يعلم أنه لابد أن يصلي حتى لو لم تكن، لم تتيسر له هذه الشروط. مثلا واحد لا يعرف القبلة يترك الصلاة، واحد ما تمكن من الوضوء يترك الصلاة، ما في وضوء مثلا، ما في ماء، هو في الطائرة ليس في وضوء ولا في ماء، وسيخرج وقت الصلاة، سيخرج وقت العصر، سيدخل المغرب، هل يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ نقول لا يجوز، ما في ماء يصلي حتى من غير وضوء. لماذا؟ لأن أهم شروط الصلاة هو ماذا؟ هو شرط الوقت. وهكذا الإنسان إذا فقد ثيابه، مثلا سرقت ثيابه، أو كان مثلا أو كان فقيرا ما عنده ثياب تستر عورته، هل هذا يصير؟ نعم، قد يصير في بعض البلدان، وقد وقع وصار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة من أهل الصفة ما كان يملكون ثيابا، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من السجود أو من الركوع، والسبب قال العلماء حتى ماذا؟ حتى لا تنظر النساء إلى عورات الرجال أمامهم. يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى وليس لهم أهل، كان مأواهم المسجد وكانوا قرابة 70 رجل، كان بعضهم لا يملك إلا قطعة قماش مربوطة في رقبته وقد غطت عورته، غطت عورته المغلظة فقط. هذا كلام يعني بعض الناس قد يستغرب منه ولا يعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عانوا معاناة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عانوا معاناة شديدة حتى أوصلوا لنا هذا الدين. ومن المعاناة العظيمة التي عانى منها الصحابة قضية الفقر والجوع قلة ذات اليد، ولذلك يقول عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، لكن جاءهم العوض بعد ذلك. ماذا يقول عتبة بن غزوان؟ قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا ورق الشجر، يعني ما لهم طعام يأكلونه إلا أوراق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، وجد ثوبا قديما مهترئا في الأرض، بردة، فأخذ هذا الثوب قديم سبحان الله العظيم، لكنهم لفقرهم وحاجتهم أخذه وشقه بينه وبين سعد بن مالك صحابي آخر. يقول رضي الله تعالى عنه، يقول عتبة: فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عانوا، وكان أهل الصفة هؤلاء يصلون مثل هذه الثياب، وكان بعضهم يسقط في الصلاة من شدة الجوع، يصلي مع رسول الله فيسقط ويذهب وعيه من شدة ماذا؟ من شدة الجوع والحاجة، ما في طعام. عائشة ماذا تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيت الرسول؟ تقول: يمر علينا الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في طبخ، ما في لحم، ما في طبيخ في البيت، في بيت النبوة. قالت المرأة: يا أم المؤمنين، فما الذي يقيتكم؟ شو تأكلون؟ قالت الأسودان: التمر الماء، شهر وراء الشهر طعامهم التمر الماء، كانوا في حاجة عظيمة. فكان هذا حال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا حال بعض الصحابة من شدة الجوع، من شدة قلة ذات اليد، يسقطون من طولهم في الصلاة، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لا أحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم، يعني عظيم الأجر الذي ينالونه. فيجوز أن يصلي الإنسان إذا كشفت عورته أو إذا ما استطاع أن يغطي عورته، إما لمرض أو لفقر أو ل يعني من سرق ثيابه مثلا، ما يجوز له ولو لم يملك ثيابا لا يجوز له أن تفوته الصلاة حتى ماذا حتى يصليها، حتى يصليها ما تخرج صلاة، ما تخرج صلاة النهار ويدخل الليل أو صلاة الليل يدخل النهار إلا وقد صلى كل صلاة في وقتها. هذا باب وهذا توجيه كثير من الناس يحتاجه، لأن بعض الناس سبحان الله يتهاون بقضية الصلاة فيؤجل الصلاة ويأخر الصلاة. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن شرط الوقت، ويظن أن الأمر سهل وهين. الصلاة لها وقت لا بد من الاتيان بالصلاة في وقتها. أيضا من المسائل التي والتوجيهات التي نذكرها ونتكلم عنها أن الزينة في الصلاة، التغطية في الصلاة، وأن أعظم زينة الصلاة كما ذكرنا ستر العورة. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك حاول الإنسان يتزين بالثياب الحسنة، يصلي بالثياب التي يقابل بها أماثل الناس، ولا يصلي بالثياب التي يظهر فيها يظهر فيها أنه يعني يحترم من يقابل. وهكذا إذا صلى لله سبحانه وتعالى. ولكن من التنبيهات أنه ليس المطلوب في الصلاة فقط ستر العورة، يعني واحد مثلا هل له أن يصلي بإزار وقد غطى ما بين السرة إلى الركبة؟ نقول لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يغطي عاتقيه، عاتق عن الكتوف، كتوف وما نزل، يعني يلبس ثوبا زيادة على الثوب الذي يغطي به العورة، مع أن العواتق هذه ليست عورة، لكن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر من يصلي بثوب واحد بعد أن يغطي عورته لا بد أن يغطي ماذا؟ أن يأتي بهذا الثوب ويلفه على جسده بطريقة معينة فيغطي به عواتقه أكتافه. فالعواتق ليست يعني عورة لكن مأمور بسترها. والصلاة يعني أحكامها الستر في الصلاة أو اللباس في الصلاة لا يتعلق بقضية العورة فتستر. بعض الأشياء في الصلاة قد لا تكون عورة ويجب سترها، وبعض الأشياء في الصلاة قد تكون عورة ولا يجب سترها، مثلا وجه المرأة عند بعض العلماء. بعض العلماء يرون أن وجه المرأة عورة وأن المرأة لا بد أن تغطي وجهها، ومع ذلك كل العلماء متفقون أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها، أن المرأة في الصلاة ماذا؟ تكشف وجهها ويجوز لها كشف وجهها. والذين يرون أن وجه المرأة عورة يقولون إذا كانت المرأة تصلي في مكان فيه رجال فتغطي وجهها في هذه الحالة، لكن غير ذلك لا، لا بد أن تكشف وجهها. وطبعا لذلك حكم نعرف بعضها وقد نجهل البعض الآخر، يعني المرأة عندما تكشف وجهها تنظر أمامها، قد يأتيها خطر، قد يأتيها شيء، لكن إذا غطت وجهها قد ما تميز النظر أو ما تميز الأشياء بسبب تغطية وجهها. فيعني تميز أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فأمر بقتل الحية والعقرب. وإذا كانت المرأة لا تنظر أو ما تقدر تشوف أو النظر تتأذى بذلك مثلا. فعموما يعني المرأة تكشف وجهها في الصلاة، وليس كل ما هو عورة فإنه يغطى، وليس كل ما هو ليس بعورة فإنه لا يغطى. الكتفين يغطيان في الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، يعني في حالة أنك ما تملك إلا هذا الثوب فغطي العورة فقط، لكن إذا كان ثوب واسع لابد أن تلتحف به وأن تغطي كتفيك. وإذا كنت تملك أكثر من ثوب كحال الناس جميعا الحمد لله في هذا الزمان، فلا بد أن تلبس وأن تغطي العورة وأن تغطي المنطقة العلوية أيضا من جسدك. فالذي يفعله بعض الناس أن يصلي بإزاره فقط، يقول هذا غلط. وهكذا ما يفعله بعض الناس من الصلاة في مثلا إذا كان معتمرا، بعض الناس إذا انتهى من عمرته أراد أن يصلي يعني يصلي بإزاره، يعق الرداء، عق الثوب العلوي هذا الرداء يعقه ويصلي بإزاره فقط، يصلي بالوزار أو بما يغطي العورة. نقول هذا غلط أيضا، لا بد أن تلبس، لا بد أن تغطي عاتقيك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه ماذا؟ وليس على عاتقه منه شيء. ويعني مثل هذه الأحكام، مثل هذه التوجيهات النبوية ينبغي الإنسان أن يعتني بها وأن يحرص عليها وأن يتعلمها، وتعلمها يكون بالسماع أهل العلم أو بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى ماذا؟ حتى لا يعني يفعل إنسان أو يبذل إنسان وقتا وزمانا وجهدا ثم بعد ذلك يكتشف أن عمله ليس بصواب، وإنما كلما طرع الإنسان سؤال سأل، وكلما شك في قضية رجع إلى أهل العلم. هذا يعني أيها الإخوة الأفاضل هذا ينبغي لنا أن نحرص عليه، يعني لابد أن تسأل، أن تعرف أهل العلم، أن ترجع إليهم، كما أنك يعني ترجع إلى أهل الخبرة في كل باب. الحين الناس الآن لو شفنا هواتفهم مثلا الأسماء اللي في هواتفهم سنجد في هواتفهم أسماء مثل المطعم الفلاني، مثل الجراج الفلاني، مثل الكهربتشي والبنشرتشي، وكل أحد يعني يحتاجه الإنسان حاطين أرقامهم، وبعض هؤلاء في أكثر من رقم وأكثر من متخصص، أكثر من جراج، أكثر من كذا، أكثر من كذا. لماذا يعني هذه الأرقام موجودة في الهواتف؟ حتى يرجع إليها الناس في حاجاتهم الدنيوية. فأقول الحاجات الدينية ومعرفة الدين أولى، لابد يكون عندك رقم عالم شيخ وطالب علم تسأله دائما عن صلاتك وعن عبادتك وعن طاعتك لله سبحانه وتعالى، كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يهمل الواحد منا هذا الأمر، يعني للأسف شديد كثير من الناس صار عندهم إهمال وما عندهم ذاك السؤال ولا ذاك الحرص، وهكذا متخذين من أمور التعبد لله سبحانه وتعالى سهالات كما يقال، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن أنت مهمل، أنت أهملت في طاعة الله سبحانه وتعالى وجعلت أمر طاعة الله سبحانه وتعالى في نظرك أهون الأشياء، ما رفعت بها رأسا. ولا شك الله سبحانه وتعالى يقبل ويغفر ويرحم، لكن لما تأتي بالعمل صحيحا. أما إذا كان عمل ليس صحيحا، القبلة يمين صلي شمال تقول الله غفور رحيم، هذا خطأ. الله يتقبل منك لما تكون عملك خالص الوجه وصواب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك سيرد لك عملك، وستأتي يوم القيامة وقد تكون لا عمل لك. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجلا يصلي قال منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال رجل منذ 60 سنة أو منذ 40 سنة. فقال له حذيفة أنت منذ 40 سنة لم تصلي، تأملت في المصيبة، مصيبة والله، قال أنت من 40 سنة لم تصلي، لأن صلاتك ليست صحيحة. ولو مت، يقول حذيفة، لو مت لمت على غير فطرة. حكم بعض الناس يعني هكذا، في تهاون عظيم جدا في قضية العبادة وشروط العبادة وأحكام العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه على خطورة هذا الباب، وأنه ليس من يعني ليس له أن يتهاون، ليس إنسان يتهاون به. يقول يصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة، نسأل الله السلام والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 سنة ولا تقبل له صلاة. 60 سنة يصلي ومع ذلك لا تقبل له صلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع، يعني يركع ركوع صحيح لكن إذا سجد لا يسجد سجودا صحيحا. وهذا كله سنتعرف على أخطاء إن شاء الله في هذا البرنامج. يسجد يحط رأسه بس يدق رأسه في الأرض ويوم، هذا ليس سجودا، هذا سجود غير مقبول. أو يركع ويقوم ركوعه ولا يصلب عظمه، يقوم شوي وينزل على طول، هذا الركوع عفوا غير مقبول. 60 سنة يصلي على هذه الصفة وصلاته ماذا؟ صلاته ماذا؟ لا تصح عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لابد أن ننتبه أن نحرص على الاتيان بالصلاة على الوجه الصحيح. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير منك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فأقول كما ذكرنا لابد من العناية بصلاتنا وبحكامها وعدم التهاون بها، وأن يكون هذا أكبر همنا في أنفسنا وفي أهل بيتنا وفي أبنائنا. نسأل ونتعلم ونرجع، كما يعني نحرص على التعلم في شأن الدنيا، ونبذل الأموال في الدورات لأجل الدنيا. بعض الناس يبذل أموال حتى يتعلم إنجليزي ويتعلم كمبيوتر ويتعلم كل شيء. طيب حسن، والحمد لله هذا يعني حصل خبرات. كذلك لابد تعلم أمر دينك، لابد تعلم أمر صلاتك. ليش بعض الناس يعمل بصلاة التي تعلمها قبل 40 سنة مثلا؟ نقول ما عليه، ما نقول صلاتك باطلة، لكن اسأل بعد وتعلم وازدد خبرة وزد في معرفة السنة وفي معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في شؤون الدنيا نحن نبذل الغالي والنفيس ونبذل الأموال، نبذل الأوقات للتعلم. وفي شأن العلاقة بالله سبحانه وتعالى كثير منا في إهمال عظيم جدا، لا يسأل ولا يتعلم ويصلي هكذا، وقد تكون صلاته بعد ذلك ناقصة، وقد تكون كذلك صلاته باطلة لا تقبل. ونسأل الله الهداية للجميع. أيضا من التوجيهات في هذا الباب ما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة أو بما تصلي به المرأة. فأكثر العلماء على أن المرأة في الصلاة أو أن عورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين. أكثر علماء أن المرأة تكشف وجهها وتكشف كفيها في الصلاة، غير ذلك فأكثر العلماء على وجوب التغطية. فلذلك بالنسبة للنساء انتبهنا لهذه القضية، وأن الواحدة إذا صلت تحاول أنها تستتر، تلبس ثوبا سابقا تغطي قدميها. نعم القدمان، كشف القدمين في الصلاة فيه خلاف بين العلماء، أكثر علماء يرون التغطية، وبعض العلماء يرون أن المرأة لو صلت قد كشفت عن قدميها فإن صلاتها صحيحة. ولكن الاحتياط ما في مثله، لو تحتاط المرأة تغطي قدميها نعم، جاء في حديث أم سلمة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا حجة من قال وجوب تغطية المرأة لقدميها. لكن حديث فيه كلام من حيث الثبوت، من عدم الثبوت. فالاحتياط ماذا؟ الاحتياط أن تغطي المرأة قدميها وتخرج من خلاف ماذا؟ تخرج من خلاف العلماء في المسألة، تخرج من خلاف العلماء في المسألة وتغطي قدميها وتصلي بهذه ماذا؟ بهذه الصفة، قد غطت جميع الجسد إلا الوجه والكفين، ولبست ثوبا سابقا وصلت فيه، صلت في ثوبها هذا. أيضا من مسائل وتوجيهات التي تتعلق بالصلاة وبالعورة أو الثوب في الصلاة، أن بعض الناس خاصة من الشباب من يصلي بثوب عليه تصاوير، صور يعني، صور ذوات أرواح، قد يصلي مثلا بثوب عليه صور حيوانات مثلا، يأتي المسجد ويصلي مثل هذا الثوب. هذه الصور النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقضها. قال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فقال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قبور المشرفة الظاهرة البادية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسويتها، يعني يكون القبر مستواه في الارتفاع هو شبر، هكذا هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا قبر نبينا، يعني التراب الميت وضع في القبر أو المكان الذي يملأه الميت تراب، هذا المكان هو الذي سيكون فوق القبر، يعني هذه الكمية. أما رفع القبور تزيينها هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تجشيص القبور وعن البناء عليها وعن الكتابة عليها كذلك، حتى ماذا؟ حتى لا يغلو الناس في أصحاب القبور. فالنبي بعث عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، ولا صورة إلا طمسها. فبعض الناس يأتي بهذه الصور وهذه الرسومات ويصلي بها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا يعني لا نقول أنه مبطل للصلاة، لكن أنت تضع شيء لا يجوز لك وضعه على ثيابك وتقف بهذا الشيء بين يدي رب العالمين، فلا شك الأجر ينقص. وأذكر أني يوم من أيام رأيت شابا يصلي وقد وضع صورة شخص مشهور جدا من غير المسلمين، وهو معروف بأنه ملحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهو مشهور جدا وحاط صورته ومصلي لله سبحانه وتعالى. فأنا قلت له: تعرف هذا الشخص؟ قال: نعم، هذا فلان، واحد مشهور معروف، ومعروف أنه ماذا؟ أنه ملحد لا يؤمن بوجود الله والعياذ بالله. فقلت له: تعرف أن هذا رجل ملحد؟ أنت كيف يعني لابس صورته؟ أولا أنت إنسان مسلم حاط صورة هذا الإنسان، ثم أيضا زيادة على ذلك هذه الصورة حاطنها على صدرك وأنت تقابل رب العالمين سبحانه وتعالى. كثير من الناس ترى يعني عند عدم معرفة أو جهل أو تهاون، فإنسان ينتبه. فمثل هذه الثياب أيضا التي عليها التصاوير يعني ينبغي إنسان يبتعد عنها ولا يلبسها، لا في صلاة ولا في غير صلاة، ولكن إذا كان في الصلاة فمن باب ماذا؟ من باب أولى. وإن كان الصحيح أن مثل هذه الصور لا تبطل الصلاة، يعني لبس مثل اللباس صلاته صحيحة، صلاته ماذا؟ صحيحة، يعني مو بكل شيء حرام فإنه يبطل العبادة. ما نستطيع أن نبطل عبادة الناس إلا بشيء واضح، مثلا كشف العورة، هذا لا تصح الصلاة مع كشف العورة مثلا، لكن شيء محرم قد يفعله الإنسان ويأثم لكن صلاته صحيحة. مثلا واحد يدخن مثلا، إنسان يدخن، لا نقول أن التدخين مثلا يبطل الوضوء مثلا، لأن ليس ما في دليل يدل على ذلك، ولكن نقول هذا الفعل حرام، هذا الفعل ماذا؟ حرام، لكن لا يبطل الوضوء. لبس التصاوير أيضا والرسومات والصلاة فيها لا يجوز، لكن صلاة ماذا؟ صلاة صحيحة لا تبطل الصلاة بذلك. وأيضا من التوجيهات في هذا الباب ما يتعلق بالزينة، زينة الرأس، يعني تغطية الرأس بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للرجال، هل من زينة الصلاة أن يغطي الإنسان رأسه؟ الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يلبسون العمائم، يلبسون ماذا؟ يلبسون العمائم. فالإنسان من زينته في الصلاة أن يغطي رأسه، ولكن هذه الزينة في الحقيقة يتفاوت فيها الناس حيث العرف، فليس كل الناس من زينتهم تغطية الرؤوس، يعني كثير من الناس ما يغطون رؤوسهم في بلادها. هذا العرف المتعارف عليه في الناس عنده في البلد، أن الناس في البلد ما يغطون رؤوسهم، إنما يلبسون الثياب غير تغطية الرأس. وفي بعض البلاد الأخرى لا عندهم تغطية الرأس لا بد منها، بل بعض الناس قد لا يخرج إلى مقابلة الناس إلا وقد غطى رأسه. والناس يعني في أحوالهم في زينتهم يتفاوتون. أهم شيء لا تكون زينة محرمة، لا تكون زينة ماذا؟ محرمة. بعض الناس يغطي وبعض الناس ماذا؟ بعض الناس لا يغطي رأسه. ولذلك الصحيح أن الزينة في الرأس في الصلاة مردها إلى العرف. فإذا كان إنسان في عرف أهل بلده أنهم يغطون رأسهم فيتزين بهذه الزينة، لأن هذه زينتهم. إذا قابل الناس يقابلهم وقد غطى رأسه، يلبس عمامة، يلبس غترة وعقال مثلا، فهذا حسن، أو يلبس مثلا قحفية، هذا حسن. وأما إذا كان لا، ليس من عرف أهل بلده تغطية الرأس فكذلك لا، يعني لا نقول أنه هذا من زينة، لأنه ليس زينتهم، هذا ليس من زينة أهل هذا البلاد. فعموما المسألة الحمد لله في هذا الباب ماذا؟ المسألة في هذا الباب مسألة يسيرة، ولكن عموم اللبس في الصلاة ينبغي الإنسان أن يعتني به، وأيضا يهتم بقضية العورة ولا يكشف عورته سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، شيء بشيء يذكر. يعني بعض الناس قد يتهاون بكشف العورة في غير الصلاة، أقول العورات لابد من سترها. غسالة يعني كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالعورة يعني لابد من حفظها، فلا يجوز كشفها، لا يجوز أن تكشف عورتك، وأنت إنسان بالغ لا يجوز أن تكشف عورتك، والصغير كذلك يعلم لا يجوز أن تكشف عورتك لا أمام والدك ولا والدتك ولا أبنائك، فضلا عن الناس الآخرين. لا يعني ستر، بعض الناس قد يكون في بيته يجلس قد كشف عن عورته، هذا خطأ كبير. لا تعود أبنائك على مثل هذه المناظر حتى لا ينشأوا وهم متهاونون بأحكام دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فالإنسان يحفظ عورته ما يكشفها لا لقريب ولا لبعيد إلا لزوجة أو ملك اليمين. المرأة تكشف لزوجها والرجل يكشف لزوجته، الأمر ماذا؟ الأمر مفتوح الحمد لله رب العالمين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن أن يتعدى الأمر يتهاون الناس يكشفون عوراتهم أمام أقاربهم أو أمام الغرباء، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة أيضا لا تكشف عورتها، والمرأة أولى بالستر، المرأة أولى بالستر من الرجل، وكلاهما مأمور بالستر. فالمرأة كذلك يجب أن تغطي عورتها ولا تظهر وتكشف عن عورتها. كثير من العلماء يرون أن عورة المرأة جميع الجسد لابد أن تلبس، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني الخلخال هذا الذي في الرجل، هذا الله في الآية ذكر أن هذه زينة مخفية، هذا يدل على تغطية القدمين، ولا خلاف في وجوب تغطية القدمين للمرأة إذا خرجت، فكيف بعض النساء التي تكشف القدمين وتكشف الساق وتكشف الشعر، كل هذا من العورات التي لا يجوز المرأة أن تظهر بها. نعم، قدم وساق والشعر وفتحة العنق يجوز أن تكشف المرأة لأرحامها الذين في البيت عندها، والدها ولدها عمها خالها، غير ذلك لا يجوز أن تهاون بكشف مثل ذلك، هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أمر الناس بما يصلحهم. الذي يصلح الناس هو ما في شرع الله سبحانه وتعالى، فمن ترك شرع الله سبحانه وتعالى فقد فتح نفسه باب شر، نسأل الله السلام والعافية. الإنسان يحرص على ستر عورته سواء كان ذلك في صلاته أو حتى في غير الصلاة، ويحرص على أن يلتزم بأحكام دينه، لأنه بذلك يعني يرضي ربه سبحانه وتعالى ويسعد في حياته. كلما كان الإنسان قريبا من أحكام دينه وتطبيق أحكام دينه، كلما انشرح صدره واطمأنت نفسه، وكلما أهمل في مثل هذه الأحكام كلما ذهبت عنه بهجة الحياة في الحقيقة، بهجة الحياة في طاعة الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله سواء الذكر باللسان أو الذكر بأن يتذكر الإنسان دائما أحكام ربه سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يعمل بها وأن يحرص وأن يكون من أهل الحرص عليها. يعني هذه بعض التوجيهات وبعض النصائح، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.